الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بالأخوات الكريمات وأبارك لهم ولادة السيدة الزهراء عليها السلام. جعلنا الله وإياكم إن شاء الله من السائرين على خطى فاطمة الزهراء في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. وأنا سعيدة مع أن أكون معكم في هذه الجلسة الافتراضية، وأشكركم على دعوتكم الكريمة. موضوع حديثي سيكون حول نموذج المرأة القيادية في شخصية السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. هذه الشخصية الجامعة التي جمعت القيادة والقدوة. فموضوع حديثي سيكون حول محورين: المحور الأول الزهراء القيادة والقدوة، حيث لا ينبغي أن يحجب عن نساء عصرنا نموذج الإسلام الفريد الذي قدمته السيدة الزهراء عليها السلام للقيادة المجتمعية والتزكية الأسرية. ففي قصير حياتها بليغ الدروس وعظيمه، وشعاع سيرتها متشعب في شتى ميادين الحياة، وخصوصا لناحية وقف حيز عمل الكادر النسائي في مسيرة الإسلام العظيم، كونها أحد الأثقال المهمة والمؤثرة في كيان الحضارة الإنسانية، وأيضا أول صناع المفهوم القيادي للمرأة المسلمة على مر التاريخ، من خلال الإشارة إلى أدوارها القيادية في نشر الرسالة الإسلامية ووقوفها بجنب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مواجهة المصاعب التي واجهت نشر الرسالة الإسلامية، وموقعها المهم في الحصار الذي تعرض إليه المسلمون، إضافة إلى الموقف السياسي الصعب الذي واجهته بكل قوة بعد استشهاد والدها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من خيانة وهتك، وبروز الجانب الإعلامي والقيادي في كشف المرتدين والظلمة. هذه المواقف بينت قوة شخصيتها وقيادتها العظيمة وجهدها الكبير في توعية النساء ونشر الإسلام جنبا بجنب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وزوجها الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. حاول المفترون على مر العصور تشويه الصورة الإلهية والدور السماوي للمرأة في المجتمع الإسلامي، في المجتمع الإنساني، فجعل الله تعالى الوجود المبارك للسيدة الزهراء عليها السلام ميزانا ومقوما لذلك الفهم الخاطئ، وإعطاء الحق لتأدية الدور المنوط بها عدا ما يتنافى دورها في إدارة البيت الرسالي، حيث استدل بعض الداعين لتحرر المرأة من عفافها رغبة في اصطيادها تحت يافطة تمكينها بمن مارست العمل الاجتماعي والسياسي والعلمي من النماذج الغربية دون مراعاة الحجاب وضوابطه، لكنهم تناسوا وتغافلوا عن ظاهرة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، البنت التي كانت أما لأكمل المخلوقات وأثقلهم مسؤولية، الزوجة التي كانت نعم ما يعين عليا على طاعة الله، الأم التي أرادت منزلا تربى تحت سقفه حسن وحسين وزينب، العارفة التي تورمت قدماها من الصلاة في جوف الليل، المعلمة التي ثقفت نساء المسلمين بسلوكها ومجالس درسها، القدوة التي أدمت الطحن يداها وهي ابنة وزوجة الخليفة السياسية التي وضعت النقاط على الحروف في خطبتها وثبتت حق الولي في الخلافة حتى في طريقة دفنها، حيث شقت الرسالة طريقها نحو قلوب نساء فجر الدعوة عبر الصوت الرسالي للسيدة الزهراء عليها السلام، المعلمة الأولى التي تفيض عليهن بما وعته من علم وتشجعهن على طلب العلم والمعرفة. وهكذا كان بيتها المدرسة الأولى في الإسلام للمرأة، تمكنت من قيادة المجتمع وبالأخص الشريحة النسوية من بيتها، وليس لسان فضة الناطق بالقرآن يشهد على عمق التربية والتثقيف الذي أدته. هكذا إذن جسدت السيدة الزهراء دورها كمرأة تقف بوجه الظروف والأخطار الفكرية لتأدية واجبها القيادي التبليغي وإعلاء كلمة الله تعالى. هذا الأداء الذي قدمت أكد أهليتها وتفوقها على أقرانها من النساء والرجال في العالمين، وميزة تجسيدها الإرادة الإلهية في أقوالها وأفعالها باعتبارها قدوة العابدين وموضع نظر السالكين في الطريق إلى الله تعالى. من هنا كان رضاها رضا الله وغضب الله غضبها، لأنها جسدت الإرادة الإلهية قولا وفعلا. وهذا ليس إلا استكمال الدور العظيم للأب العظيم من الصدع بالحق إلى الوقوف بوجه الظلم، وهي درع الولاية والصوت المدافع عنها، واللسان الناطق بالحجة والمنطق، والسند القوي بجانب أمير المؤمنين عليه السلام في أيام الفاقة والعوز إلى أيام تكاتف الظالمين بوجهه، وهو ما يحقق لدى المرأة بشكل عام وبالأخص المرأة المسلمة أبرز مثل الاقتداء وحافزا كبيرا في سلوك الطريق إلى الله، ومشاركة رجال الإسلام بالتعاون والتكاتف بالمهمة العظمى، حيث تكثر الجدليات في عالمنا الإسلامي حيث حول قضايا المرأة المعاصرة ودورها القيادي ومدى ارتباطه وبعده عن دورها الرسالي الأسري والمجتمعي، ما يضعنا أمام تحد فعلي في تحديد بعض معالم هذا الدور القيادي، والذي يتجلى في الأنموذج الكامل للإنسان كل الإنسان نستلهمه من إرث مولاتنا الزهراء الفكري والقيادي، حيث يشمل إرث السيدة الزهراء عليها السلام الفكري والقيادي المعروف في خطبتي رئيسيتين، هي الخطبة الكبرى التي ألقتها في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وهي محل حديثي، والخطبة الصغرى التي ألقتها على مسامع جمع من نساء الأنصار لما دخلنا عليها يعدنها في مرضها. يتضح من المقاصد التي أرادت السيدة الزهراء أن توصلها من خلال خطبتها في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله إلى المجتمع الإسلامي، أولا أرادت أن توصل أنها امرأة تتمتع بشخصية قيادية موهوبة لما قدمته من نقد تقويمي لرجال من الأنصار والمهاجرين، فكان حديثها حديث الواثق القائد من صحة ما يقول. ثم بعد ذلك انصرفت إلى توعية الجماهير وتثقيفهم، ودعتهم إلى القيام على الظلم والجور ونبذ الاستبداد، ودعتهم إلى التمسك بحبل الله وتعاليم رسوله. هذه الخطبة السياسية الاجتماعية بما حملت من أبعاد ومضامين عالية وتذكير للناس بما قد نسوا أو تناسوا، كانت خطبة يحتاج إليها ويهتدى بها، وقد اختصرت في 5 نقاط أساسية. أولا أنها حددت موقفها من الأحداث الطارئة والحادثة بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، سيما فيما يخص الخط الإسلامي المتمثل بالإمامة، هذه الإمامة المتمثلة بأمير المؤمنين عليه السلام، أي أنها أرادت تثبيت حق الإمام علي بن أبي طالب، وهذا هو القصد الأهم الذي جعل السيدة الزهراء أن تضع ثمارها على رأسها وتشتمل بجلبابها لتلقي تلك الخطبة التي هزت المشاعر وزلزلت الأرض تحت أقدام سامعيها، وكشفت ما في بطون المنافقين وواجهتهم بحقيقة أمرهم وأظهرت زيف نفوسهم. وهذا القصد بالرغم من أنه مريض كان يدمي النفوس ويكلمها، إلا أنه حمل رسالة قاسية تكشف خبايا نفوس ظاهرها الإسلام، فقد صفعتهم السيدة الزهراء بقولها ظهر فيكم حسكة النفاق. ثانيا أنها اختصرت أصول العقيدة بركنيها الأساسيين وهما التوحيد والنبوة، فتحدثت عن صفات الله تعالى، ثم تحدثت عن النبي الأكرم وخصاله ومعاناته في سبيل نشر دين الإسلام، وتحدثت عن الإمامة ودورها في انتظام الأمة. ثالثا أنها تحدثت بشكل مستفيض عن أسرار التشريعات الإسلامية وحكمها وخصائصها. رابعا أنها تكلمت عن الواقع الذي حدث بعد رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وتوجهت إلى الأنصار الذين أحاطوا بالنبي ونصروه لتؤجج مشاعرهم وتستنهض هممهم وتستنصرهم. خامسا أنها دخلت في قضية إرثها من رسول الله صلى الله عليه وآله واستحقاقها فدكا، وأرادت من خلال ذلك أن تبين أن فدكا كانت رمزا للخلافة والقيادة، وأرادت تسجيل المظلومية من خلال طرحها قضية فدك. إذن بهذه المضامين التي تعرضت لها السيدة الزهراء عليه السلام، وبهذه المطالب التي لم تكن لا أجواء حرب ولا أجواء خصومة تفتت المسلمين، إنما أجواء الأسى والحزن وتفعيل جانب الرقة والعاطفة لإحياء الوعي الموضوعي في الأمة بتقديمها الحجج والبراهين العقلية الدامغة على إحقاق الحق، لتثير الاحتجاج في إعادة الحق إلى أهله، وتبين وتثبت خطأ السلطة في إجراءاتها في صدى التمييز للأمة. وهذا هو التمييز، هو أساسا مرحلة من مراحل الوعي الجمعي السياسي لإيصال الأمة إلى الوعي المطلق والكمال، وهذا هو الدور من أدوار السيدة الزهراء. فكان مقتضى التكليف السياسي والقيادي في الخطاب التبليغ وإيصال هذه الرسالة العظيمة، حيث تذكر الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وآله أوصى أمير المؤمنين الالتزام ببعض الأمور، فإذا كان تكليف أمير المؤمنين عدم المواجهة لا يعني أن تكليف الزهراء عليها السلام في ذاك الوقت أيضا عدم المواجهة، فكان دورها وتكليفها بأن تكون من القيادات السياسية التي تتصدى للمواجهة. هذا الدور وهذه الوظيفة التي أنيطت بالسيدة الزهراء دون أمير المؤمنين في ذلك الوقت، وما كان لأمير المؤمنين أن يقوم، وإلا لما استدعى ذلك خروجها ومخاطبتها للناس. فلكل دور ولكل وظيفة ولكل تكليف، حيث وجدنا أنه في أجواء الإرهاق والتخويف تأتي شرعنة مصادرة أرض فدك لتحتم على الزهراء عليه السلام لتكون في واجهة القوم للمطالبة بالخروج على الحاكم والمطالبة بإحقاق الحق، ما يثبت نمط قيادي سياسي مجتمعي لازم لكل أمة يرتكز على الحرية والجرأة في مواجهة اغتصاب الحقوق وإحقاق الحق لأهله، وإن كان حاكما من جهة. وتلازم الدور السياسي والقيادي للمرأة والرجل في الإسلام بحسب ما يمليه التكليف والظروف والأولويات من جهة أخرى. وحين يحدثنا الرواة بأنها عليها السلام خرجت تطأ ذيولها بصورة تظهر جانب كبير من المبالغة في العفة والحجاب والستر، ما يؤكد حتمية تلازم العفة وموقع المرأة القيادي والتبليغي. والزهراء عليها السلام سجلت المرأة النموذج في هذا الطريق الجهادي السياسي التبليغي. لقد أدت السيدة الزهراء عليها السلام دورا لا يختلف عن دور الإمام المعصوم، وبهذا الدور وبعصمتها تتصدر سلم أعلى وأعظم امرأة في التاريخ. وحركتها السياسية والقيادية التي برزت في خطبتها تعبر عما يناسب مع هذه الشأنية وموقعيتها الحجية بالنسبة إلى الأمة. إذن الحضارة الإنسانية تحتاج إلى نماذج راقية تهتدي بها، الحضارة الإنسانية تحتاج إلى قدوات صالحات تهتدي بهن، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ومن هؤلاء الذين تحتاجهم الحضارة الإنسانية لتقتدي بهم وتستقي منهم القيم والتعاليم فاطمة. وما أدراك ما فاطمة؟ فاطمة أول ثائر في الإسلام، وأول من أسس حركة المعارضة في الإسلام. فاطمة الزهراء عليها السلام عندما صدحت بمفاهيمها ومبادئها، فاطمة الزهراء عليها السلام رمز لمجموعة من القيم أن زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبن بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين. لم تكن السيدة الزهراء عليها السلام مجرد امرأة عابرة في التاريخ، بل هي كيان إلهي جعله الله تعالى أنموذجا للعبد الصالح يقتدي به الرجال قبل النساء، لا يقتصر على فترة زمنية محددة، يتعلمون من حياته ومماته دروسا وعبرا تنفعهم في بناء منظومات حياتهم. فخرجت أمة كاملة وبنت مجتمعا كاملا وحفظت دينا كاملا، ولا زال دورها فاعلا وسيبقى. لقد كانت السيدة الزهراء عليها السلام خير ممثل للمشروع الإسلامي، ونجحت في ترجمة تعاليم الإسلام إلى عمل تربوي بنائي لا زلنا نلتمس بركاته، حينما رسمت صورة للمرأة التي أرادها الإسلام. وما لا شك فيه أن الإسلام أعاد بناء المرأة على صورة المكان التي أرادها الله لها بعد أن سلبتها الشعوب والأمم والحضارات وحولتها إلى ملهات لا أكثر، فعطلت قدرات نصف البشرية. إذن الحاجة إلى فاطمة الزهراء هي الحاجة إلى القدوة والمثل والنموذج في كل زمان ومكان. حاجتنا إليها هي حاجة الشخصية التي جمعت كل العناصر الحية التي تتوازن وتتكامل فيها الشخصية. فاطمة الزهراء هي مظهر حي لفضائل أهل البيت عليه السلام في كل كلماتها وأعمالها وسلوكها، في زهدها وعبادتها، في أخلاقها ومشاعرها، في إيمانها وتقواها. فاطمة هي الاسم الذي عندما نذكره أو نتذكره لا يوحي لنا إلا بالطهارة، كأصفى ما تكون الطهارة، وبالنقاء كأعذب ما يكون النقاء، وبالإنسانية التي تعطي الإنسان قيمته، وبالعصمة التي تتمثلها فكرا وخلقا في أخلاقها، وشجاعة في الموقف، شجاعة رسالية لا شجاعة فعالية. فكانت وقفتها وقفة من أجل الحق، وكان حزنها حزن القضية، وكان فرحها فرح الرسالة، ومثلت عمق الإسلام في عمق شخصيتها، واختزنت في داخلها كل الفضائل الإسلامية. وعندما نجد أن السيدة زينب هي نتاجها في كربلاء، فهذه هي القيادة والقدوة التي ربت السيدة زينب عليها السلام لتقف أمام طواغيت ذلك الزمان، طواغيت العصر، يزيد وابن زياد، وتلقي تلك الخطب العظيمة التي كانت من نتاج السيدة الزهراء عليها السلام وتربيتها القيادية والجهادية. جعلنا الله وإياكم من السائرين على درب السيدة.
شكرا جزيلا.
شكرا.
شكرا. ما وقت زیادی نداریم، سپاسگزارم. سرکار خانوم اشراقپور، ما انشاءالله در خدمت شما هستیم. ممنون و متشکرم.
سلام و عرض ادب. این روز با شکوه رو تبریک عرض میکنم خدمت همه حضار گرامی و بانوان سرزمینم و همه در واقع در جای جای جهان. در خدمتتون هستم با ارائه خلاصه صحبت‌های سخنرانان عربی زبان در این نشست که خانم دکتر المیاحی اشاره کردن به در واقع دو تا محور رو ارائه دادن. صحبت کلیشون در مورد نقش رهبری زنان هست که محور اولش رهبری و الگو بودن حضرت زهرا بود و فرمودن که شایسته نیست که الگوی اسلامی بی‌نظیری که حضرت فاطمه برای رهبری جامعه و تزکیه خانواده ارائه کردن از زنان این عصر و زمان پوشیده بشه. ایشون یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها از اولین سازنده های مفهوم رهبری و فرماندهی زن مسلمان در طول تاریخ هستند و این مسئله رو در خلال نقش رهبرگونه ایشون در نشر رسالت اسلامی میتونیم به وضوح ببینیم. مانند حالا مثال های زیادی زدن که خلاصش رو من میگم، مثل ایستادن ایشون و موندنشون در کنار پیامبر در تمام شرایط سختی که بود و شرایط سختی که برای امت اسلامی به وجود میومد و همچنین موضع گیری های قاطع سیاسی ایشون بعد از شهادت پیامبر و همچنین جنبه رسانه‌ای ایشون و فرماندهیشون در مسئله افشای مرتدان و ظالمان، همه اینها نشون دهنده شخصیت رهبری ایشون یعنی حضرت زهرا در زمینه تبیین یعنی برای تبیین زنان پس. خب ایشون حضرت زهرا در نشر اسلام تلاش زیادی داشتند و دوشادوش پدر و همسرشون حرکت میکردن و بعضی از مدعیان میان اشاره میکنن به حالا در بحث رهایی از عفاف و حجاب اشاره میکنن به بعضی از فعالیت‌های علمی و سیاسی و اجتماعی زنان جوامع غربی، اما از پدیده فاطمه دختر پیامبر غافل هستند و این مسئله رو شاید فراموش کردن، کسی که مادر کاملترین مخلوقات جهان بود، همسری که بهترین یار برای همسرشون در راه اطاعت الهی بودن، کسی که مادری مربی بودن، عارفی والا، معلمی که به زنان بسیار کمک کردن و یک الگوی نمونه. رسالت در واقع رسالت از طریق صدای رسالت گونه حضرت زهرا سلام الله علیها به سمت قلب‌های زنان روانه شد. خانه حضرت زهرا سلام الله علیها اولین مدرسه در اسلام بود برای زن، چرا که از همون منزل جامعه و قشر زنان رو رهبری می‌کردند و فضه تنها یک نمونه از تربیت عمیق ایشون بود. این اقداماتی که حضرت زهرا سلام الله علیها انجام دادن نشون دهنده شایستگی و برتری ایشون نسبت به سایر زنان و مردان جهانیان، رضای خدا رضای ایشون بود و غضب خدا غضب ایشون. این همون ادامه راه پیامبره، همون وقوف ایشون و ایستادن ایشون در برابر ظلم و مدافع ولایت بودن. محور دوم صحبتشون اشاره کردن به، حالا عنوانش این بود، ارث فکری و رهبرگونه حضرت زهرا، که در واقع اشاره کردن به دو خطبه معروفی که حضرت زهرا داشتند، که خطبه اولشون همون خطبه طولانی بود که در مسجد الرسول ارائه کردن و خطبه دوم همون خطبه بود که زمانی که زنان انصار اومدن پیش ایشون و ایشون این خطبه رو در حالی که بیمار بودن ایراد کردن. خب در این خطبه فرمودن که واضحه که حضرت دارای شخصیتی رهبرگونه است و یعنی در واقع این رو توی نقدهای محکمی که به مردان انصار و مهاجر داشتن میشه متوجه شد و همچنین تلاشی که برای تبیین مردم و دعوتشون به قیام علیه ظلم و استبداد هست، توی این مسئله میشه دید این شخصیت رهبرگونه رو. خب طبق چیزی که فرمودن در واقع تقسیم بندی ایشون گفتن که این خطبه رو، خطبه ها رو، خطبه های سیاسی اجتماعی رو در پنج محور میتونیم خلاصه کنیم، که محور اول موضع ایشون بعد از وفات پیامبر به خصوص در مورد امامت امام علی علیه السلام، و محور دوم اشاره حضرت به حالا در واقع دو اصل از اصول دین، یعنی توحید و نبوت، که حالا ستایش خدا و اشاره هایی به پیامبر، و محور سوم سخن از اسرار قوانین اسلامی و احکام و ویژگی های اون. محور چهارم صحبت حضرت در این خطبه ها صحبت از حوادثی بود که بعد از رحلت پیامبر اتفاق افتاد و توی اون صحبت ها انصار رو مورد خطاب قرار دادن، و محور پنجم و آخر اشاره به ارث پدریشون، نه از جهت شخصی بلکه یعنی همون فدک، بلکه نیتشون از این اشاره به مسئله فدک، تبیین این مسئله بود که فدک نماد خلافت و رهبری هست. خب با این مضامینی که اشاره شد، حضرت تلاش می‌کردن که با ارائه دلیل و برهان ضمیرها رو احیا کنن تا مردم برای رسیدن حق به اهلش حرکت کنن. خب نقش تبلیغی و رسالتگونه حضرت رو مشاهده می‌کنیم توی این مسائل و صحبت‌ها. و مسئله مهم دیگر حضرت که جالب بود، مسئله شجاعت ایشون هست که در جامعه‌ای که ترس حاکمه و فضا پر از ترس و رعب هست، اینجا از مردم میخوان که برای طلب حق قیام کنن و ننشینن. و حتی یه اشاره جالبی داشتن که اشاره به حالا اونجایی که راوی در واقع حجاب حضرت رو توصیف میکنن که چجوری حتی مثلا این لباس روی زمین کشیده میشده و مسئله عفت ایشون، گفتن که این نشون دهنده لزوم لازم بودن عفت زن در جایگاه تبلیغی هست و در جایگاه رهبری، و نقش حضرت کمتر از نقش ائمه معصومین نبود در ایفای نقش. و همچنین حالا در نتیجه تمدن اسلامی به الگوهای والایی نیاز داره تا بشه بهشون اقتدا کرد، که یکی از این الگوهای والا قطعا حضرت زهرا هستن. ایشون این تعبیر خیلی جالب بود که فرمودن ایشون اولین شخص انقلابی در اسلام هستند. ایشون تنها یک زن در تاریخ نیستند، در واقع بلکه مردان زیادی در تاریخ تا به امروز همچنان به ایشون اقتدا کردن و همچنان اقتدا می کنن. حضرت زهرا بهترین ایفا کننده پروژه های اسلامی بودند، کسی که تعالیم اسلامی رو به یک کار تربیتی ریشه‌ای تبدیل کردن و همون تصویری رو از زن ارائه کردن که اسلام میخواد. و نکته پایانی، نیاز ما به حضرت زهرا و نیاز بشریت به حضرت زهرا همون نیاز به الگو نمونه است در هر زمان و مکانی. نیاز ما به ایشون نیاز به شخصیتیه که همه عناصر زنده شخصیتی در ایشون جمعه. ایشون مظهر بارز تمام فضائل اهل بیت هستند، همون شخصی که ایستادند و ایستادگی کردند، خوشحالی و ناراحتیشون در راه حق و رسالت بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اشکرک الدکتوره على هذا الإلقاء الجميل.